أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره هذا: ولكن لا يخفى أن الاستدلال بها يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضول. كان كلامنا أخيرا في الاستدلال الخامس عليكم السلام من أدلة المشهور القائلين بصحة بيع الفضول، وهو الاستدلال برواية عروة البارقي الدالة على أن عروة كان فضوليا في بيعه، ومع ذلك قد أمضاه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فجعل هذا الحديث دليلا على صحة بيع الفضول. إلا أن الشيخ الماتن قدس سره ناقش في هذا الاستدلال، وابتدأ مناقشته بذكر نقطتين مسلمتين: الأولى أن مورد هذا الحديث الشريف علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله بما يفعله عروة، ودليل العلم وإحراز الرضا القبض والإقباض الحاصلان خارجا من عروة. فلو لم يكن عروة عالما برضا النبي صلى الله عليه وآله لما كان يقدم على هذه التصرفات من القبض والإقباض. وعلى تقدير أنه كان يقدم لما كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يمضي ما أقدم عليه، وما كان يقره على ذلك، وما كان يقول له بارك الله لك في صفقة يمينك. هذه هي النقطة الأولى المسلمة بين الطرفين. النقطة الأخرى أن البيع الفضولي القاعدة فيه أن القبض والإقباض فيه حرام، فلو كانت المعاملة عليكم السلام فضولية فالقبض والإقباض فيها محرم. هذه مقتضى القاعدة في البيع الفضولي. وبعد التوجه لهاتين النقطتين نقول أن الحديث الشريف هذا يحتمل احتمالات أربعة لا بد من الالتزام بأحدها. الاحتمال رقم واحد، إما أن يقال بأنه مع العلم بالرضا القلبي للمالك أي لمالك الدينار، وهو في المثال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، مع العلم بالرضا القلبي للمالك مع ذلك معاملة عروة فضولية، وكون المعاملة فضولية فإذا القبض والإقباض فيها محرم، إلا أن عروة قد ارتكب الحرام لأنه ليس معصوما. هذا الاحتمال باطل، أفاد قدس سره بأن هذا الاحتمال باطل، وذلك لأن المسألة لم تنحصر بعمل عروة حتى لا يكون ملاكا، بل المسألة اشتملت على إمضاء وتقرير المشرع صلى الله عليه وآله، فلو كان القبض والإقباض محرما لما كان صلى الله عليه وآله يمضي عمل عروة، ولما كان يقره على ذلك. فمن تقريره صلى الله عليه وآله وإمضائه يستكشف أن القبض والإقباض لم يكن محرما على عروة، ومن عدم حرمة القبض والإقباض يستكشف عدم كون معاملته فضولية. فإذا نخلص في نتيجة مناقشتنا للاحتمال الأول، نخلص إلى أن معاملة عروة لم تكن فضولية. الاحتمال رقم اثنين، وإما أن يقال بأنه مع العلم بالرضا الباطني للمالك مع ذلك معاملة عروة فضولية، وعلى القاعدة أن القبض والإقباض في البيع الفضولي محرم، ولكن الاحتمال الثاني، ولكن في خصوص قضية عروة لم يكن الإقباض محرما، وذلك من بابي ومن جهتي أن البيع الفضولي الذي يعلم فيه البائع بتعقبه بتعقب البيع للإجازة اللاحقة من المالك. البيع الفضولي الذي يعلم البائع فيه بأن الرضا اللاحق من المالك سوف يتعقب هذا البيع، فحينئذ يجوز للبائع أن يتصرف بعد البيع وقبل صدور الإجازة. غاية الأمر أن هذا التقرير مبني على جعل الإجازة كاشفة حتى تكشف عن صحة المعاملة من أول وقوعها. فإذا من جانب البيع فضولي، من جانب بيع عروة فضولي، ومن جانب أن القبض والإقباض جائز. هذا هو الاحتمال رقم 2. أفاد قدس سره بأن هذا الاحتمال أيضا باطل. أولا لما سيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا في محله، أن الكشف الحقيقي مما لا يساعد عليه الاعتبار. وثانيا أن ما هو المجوز للتصرف إنما هو نفس الإجازة اللاحقة من المالك، لا عنوان العقد المتعقب للإجازة، لا عنوان العلم بتعقبه للإجازة. فأولا كون الإجازة كاشفة لا يساعد عليها الاعتبار، وقد عرفتم أن التقرير هذا مبني قبل قليل آنفا مبني على جعل الإجازة كاشفة، وثانيا مع الإغماض عن ذلك، إلا أن ما هو المجوز للتصرف نفس الإجازة اللاحقة لا عنوان العقد المتعقب للإجازة، فالاحتمال الثاني باطل لا يلتزم به. الاحتمال رقم 3، وإما أن يلتزم بأنه مع العلم، من أصل مفروض مسألتنا علم الفضول بالرضا، أنه مع العلم بالرضا القلبي للمالك لا يكون البيع أساسا فضوليا، بل هو خارج موضوعا وتخصصا عن حريم الفضولية. وعندها فالحديث الشريف هذا أجنبي عما نحن فيه، وهذا الاحتمال هو الذي قواه الشيخ الماتني قدس سره فيما سبق. الاحتمال رقم 4، أنه مع العلم بالرضا الباطني للمالك، مع ذلك معاملة عروة فضولية، وعروة كان يعلم برضا النبي صلى الله عليه وآله بالتصرف بعد البيع. كان يعلم بأن تصرفه بعد البيع مرضي لدى المشرع صلى الله عليه وآله، فلذا أقدم على القبض والإقباض، فإذا إقباضه ليس محرما فارزة. وفي المقابل المشتري يعلم، الاحتمال رقم 4 قائم على هذا، وفي المقابل المشتري أيضا كان يعلم بأن البائع ليس مالكا بل كان فضوليا، ودفعه الدرهم، أي دفع المشتري الدرهم كما في الرواية، ودفعه الدرهم للبائع ليس بعنوان أنه مالك. سأل ما ببال الدرهم، خو على كل اي بلي دينار، الرواية اللي احنا قريناها دينار، بلي احسن، بلي لعله هو اكثر من طريق، هذه الرواية في طرق اخرى انه دفع درهما، بلي ودفعه يعني المشتري الدينار الى البائع ليس بعنوان ان البائع مالك بل بعنوان أنه أمانة. وحينئذ فإن أمضى النبي صلى الله عليه وآله المعاملة سلم الأمانة للنبي صلى الله عليه وآله، وإن ردها استرد الأمانة واسترجعها من الأمين عن البائع. هذا هو الاحتمال رقم 4. أفاد قدس سره بأن هذا الاحتمال أيضا باطل، لأن الظاهر من الحديث الشريف أن المشتري لم يعلم بكون البائع فضوليا. قضية أن المشتري يعلم بحاجة إلى مؤنة زائدة. ظاهر الحديث أن المشتري لا يعلم بأن البائع فضولي حتى يأتي هذا الكلام بطوله في البين، فالنتيجة أن الأظهر والأقوى من بين هذه الاحتمالات الأربعة هو الاحتمال الثالث، وعلى أساسه فحديث عروة أجنبي عما نحن فيه، إذن لا يصح الاستناد إلى هذا الحديث الشريف للاستدلال به على صحة بيع الفضولي. هذا كله مع الإغماض عن ضعف هذا الحديث سندا. قال رحمه الله: هذا ولكن لا يخفى أن الاستدلال بهذه الرواية، أي رواية عروة البارقي، يتوقف على ماذا؟ على أصل هذه المسألة اللي كانت خلافية بين الشيخ الماتن وبين المشهور. المشهور رأوا بأن معاملة عروة في هذه الرواية فضولية، والنبي صلى الله عليه وآله أمضاه قرره أقره، لذلك جعلوها دليلا على شنو؟ على صحة بيع الفضولي. بينما الشيخ سابقا أنكر أساسا أن البيع هنا يكون ماذا؟ فضوليا. لذلك يقول يتوقف الاستدلال على أصل هذه الآية، دخول المعاملة اللي هي مقرونة برضا المالكي دخوله في بيع الفضولي، فإذا أدخلناها في بيع الفضولي فيصح الاستدلال بهذه الرواية على صحته، وأما إذا ناقشنا في أصل إدخالها وإدراجها فعند ذلك كيف يمكن المصير إلى الاستدلال بهذه الرواية. قال توضيح ذلك أن الظاهر، هاي النقطة الأولى، قلنا ابتدأ الشيخ الماتن مناقشته بنقطتين مسلمتين. النقطة الأولى أن الظاهر علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفعل. النقطة الثانية أو قبل النقطة الثانية، وقد أقبض المبيع، يعني اللي هو في المثال أقبض إحدى الشاتين للمشتري وقبض الثمن اللي هو الدينار. النقطة الثانية، ولا ريب بحسب مقتضى القاعدة في البيع الفضولي، ولا ريب أن الإقباض والقبض في بيع الفضول حرام لكونه تصرفا في مال الغير. بعد التوجه لهاتين النقطتين نقول أن الحديث الشريف حمال لاحتمالات أربعة، لابد أن نلتزم بأحدها لأنه لا خامس لها. قال فلا بد، الاحتمال رقم واحد، إما من التزام أن عروة فعل المعصية فعل الحرام في القبض والإقباض باعتباره أنه ليس معصوما. قال هذا الاحتمال مناف لتقرير النبي. يوضحنا احنا قلنا المسألة ما منحصرة فقط بعمل عروة حتى هذا من جعله ملاكا، لا، المسألة مرتبطة أو مشتملة على تقرير وعلى إمضاء المشرعي. فلو كان القبض والإقباض محرما ما كان المشرع يمضيه، ما كان المشرع يقره على ذلك، وحيث أنه أمضى أقر فمن تقريره من إمضاء يستكشف عدم حرمة القبض والإقباض، ومن عدم حرمة القبض والإقباض يستكشف عدم كون معاملته فضولية. قال وهو مناف لتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتقرير الذي وضحناه. الاحتمال رقم اثنين، وإما من القول بأن البيع الذي يعلم البائع بتعقب بذلك البيع الفضولي للإجازة اللاحقة يجوز له أن يتصرف مباشرة بعد البيع قبل صدور الإجازة اللاحقة، يجوز التصرف فيه قبل صدور الإجازة اللاحقة من المالك. وقلنا هذا التقرير مبني، قال بناء، غاية الأمر أن هذا التقرير مبني على جعل الإجازة كاشفة. قال بناء على كون الإجازة كاشفة أفاد قدس سره أن هذا الاحتمال كما سيجيء إن شاء الله ضعفه، وأنه غير تام من أولا لا يساعد الدليل على كون الإجازة كاشفة، وثانيا مع الإغماض عن ذلك المجوز للصرف للتصرف إنما هي نفس الإجازة اللاحقة من المالك، نفس الرضا الذي يأتينا من المالك في ملكه، مو عنوان العقد المتعقب. لم يذكر في الفقه أن عنوان العقد المتعقب من العناوين المبيحة، من العناوين المجوزة للتصرفات. نعم، العنوان المبيح المجوز إنما هو نفس طيب النفس، نفس رضا المالكي. قال فيدور الأمر حينئذ بين الاحتمالين ثلاثة وأربعة. قال فيدور الأمر بين الاحتمال رقم ثلاثة ثالث، وهو جعل هذا الفرد من البيع وهو المقرون برضا المالك خارجا موضوعا وتخصصا عن حريم الفضولية كما قلناه سابقا كما قويناه سابقا وعليه فحديث عروة أجنبي عما نحن فيه. وبين الاحتمال رقم أربعة وبين رابع الاحتمال رقم أربعة وهو علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتصرف بعد البيع. يعني عروة الاحتمال الرابع شو يقول؟ يقول عروة ما كان يعلم فقط، ليس أن عروة يعلم فقط بمن بأصل رضا النبي بما يفعله من شراء من بيع أمثال ذاك، لا، بل كان يعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بمن بأنه سوف يتصرف بعد البيع، بأنه سوف يحصل منه قبض وإقباض في الخارج. هذا واحد. اثنين، والمشتري أيضا يعلم أن البائع فضولي وليس مالكا، وأنه دفع الدينار إلى بعنوان الأمانة مو بعنوان المالكي. هذا كله الاحتمال رقم أربعة. قال وهو علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإقباض عروة ما له أي مال المشرع للمشتري. لكن إلى متى؟ إلى أن، هذا ما ذكرناه بالتقرير، علم بأن المشرع يعلم بتصرف بعد البيع إلى حين أن يأتي عروة إلى خدمة النبي صلى الله عليه وآله ويطلب الإذن منه. قال إلى أن يستأذنه، حتى يستأذنه. وعلم المشتري، هاي اللي هي بيها مؤنة زائدة، وعلم المشتري بكون البيع فضوليا حتى يكون دفعه دفع المشتري للثمن بيد البائع لا على وجه أن البائع مالك، بل على وجه الأمانة، وإلا فالفضول ليس مالكا ولا وكيلا فلا يستحق قبض المال. فلو كان المشتري عالما فله ماذا؟ مشتري عالم، فله أن يستأمنه على الثمن، يجعل أمانة، فله أن يستأمنه على الثمن حتى ينكشف الحال. يعني ينكشف الحال، نشوف النبي الأعظم إما يقر المعاملة فرح يسلم الأمانة بيد من؟ بيد المشرع، وإما أن يرد الأمانة فرح يسترجع الأمانة مين؟ من الأمين، أي من البائع، بخلاف ما لو كان جاهلا. قال ولكن الظاهر هو أول الوجهين، وجهين الأخيرين، إما أن يلتزم على ما فيدور الأمر بين ثالث ورابع، اللي هو أول الوجهين اللي هو الاحتمال رقم ثلاثة بحسب التقرير العام كما لا يخفى. وهذا هو الاحتمال الذي استظهره سابقا وقواه. بناء على هذا الاحتمال فالاستدلال فالرواية عروة أجنبية عما نحن بصدده، فلا يصلح الاستدلال بهذا الحديث على صحة بيع الفضول، خصوصا بملاحظة هذا المقطع الأخير من مناقشة الشيخ رحمه الله. يمكن أن يجعل بيان آخر، بيان آخر علما لعدم كون بيع عروة فضوليا، بيان آخر لعدم كون بيع عروة فضوليا. قال خصوصا بملاحظة أن الظاهر وقوع تلك المعاملة أي معاملة عروة على جهة المعاطاة. وجه الاستظهار الغلبة، غلبت كون المعاملات في ذلك الوقت معاطاتية، غلبت وجود هذا اللون من المعاملة، غلبت وجود هذا اللون من المعاملة. قال الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطاة. زين، فإذا كانت على جهة المعاطاة، يعني مو عقد لفظي، فحينئذ نرجع إلى ما بحثناه في بيع المعاطاة. قلنا هناك سابقا أن التعاطي وكذلك الإعطاء من جانب واحد، تعاطي يعني طرفين، بل الإعطاء من جانب واحد لا خصوصية له في المعاطاة، لا موضوعية له، بل الملاك إحراز رضا الطرفين وإيصال ووصول العوضين إلى الطرفين، هذا هو الملاك في صحة المعاطاة، إحراز رضا الطرفين ووصول وإيصال العوضين إلى الطرفين، سواء أكان هذا الإيصال من خلال المالك الأصلي أم كان من غير المالك، وغير المالك كان فضوليا، كان صبيا، كان دابة كما في بعض كلمات الفقهاء، مجرد واحد يبيع معاطاة يخلي المبيع على الدابة والدابة تنقل المتاع لمن؟ إلى الطرف الآخر. أم حتى الريح إذا أخذت المتاع وأوصلته إلى الطرف المقابل. وعندها ففيما نحن فيه، ففيما نحن فيه إذا كان القبض والإقباض حاصلا بين فضوليين، أو أحدهما فضولي والآخر مالكا أصليا، ولكن المالك الأصلي محرز الرضا وقد طابت نفسه كما هو مفروض للمسألة مالتنا، احنا أساسا مفروض بحثنا أن المالك الأصلي هو راضي باطنا قلبا، مع أن الرضا، مع أن المالك الأصلي محرز الرضا الباطني وقد طابت نفسه، فعند ذلك هذا المقدار يكفي في صحة التصرفات. وأما الفضول فليس هو إلا، فليس محله من الإعراب إلا آلة، إلا وسيلة في ماذا؟ في إيصال المتاع إلى الطرف المقابل. فلا بد أن يكون هذه التصرفات صحيحة وممضاة، ولم تكن المعاملة فضولية، بل المعاملة في البين معاملة معاطاتية. قال: الظاهر بملاحظة أن وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطاة، وقد تقدم في مبحث المعاطاة أن المناط في المعاطاة مجرد المراضاة ووصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر، وحصول عنده بمن وحصوله عنده. هسه هذا سواء تم بإقباض المالك أو غير المالك، هذا غير المالك مال، ولو هاي ولو متعلق بغير المالك، فيما إذا كان الإقباض بغير المالك، هسه هذا غير المالك سواء كان صبيا، كان فضوليا، كان حيوانا، قال ولو كان صبيا أو حيوانا، فإذا حصل التقابض فيما نحن فيه، فيما نحن فيه الآن راح يطبق هذا على ما نحن فيه، فإذا حصل التقابض بين فضوليين أو فضولي وغير فضولي، بس ها كيف هذا العقد، هذا البيع؟ قال: حال كون هذا التقابض مقرونا برضا المالكين، ثم وصل كل من العوضين إلى صاحب الآخر وعلم برضا صاحبه كما هو المفروض، كفى هذا المقدار في صحة التصرفات، وليس هذا من معاملة الفضول، وليس هذا من معاملة الفضول. لماذا؟ لأن الفضول ليس إلا آلة. قال لأن الفضول صار آلة حينئذ في مجرد الإيصال، والعبرة إنما هو برضا المالك، ذلك الرضا اللي العقد هذا اللي وقع خارج مقرون بمن؟ مقرون به، المقرون ذلك العقد به. فإذا تحقق الملاك، تحققت العبرة، فعند ذلك نحكم بصحة هذه المعاملة المعاطاتية. هذا تمام الكلام في الاستدلال الخامس من أدلة المشهور. الدليل السادس من أدلة المشهور، قال واستدل له أيضا تبعا للشهيد، يأتي الكلام في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.